الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فها نحن في ليلة السبت أظنها 16 من شهر صفر لعام 1437 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم نشرع مع بعض إخواننا في بلاد المغرب الأقصى في التعليق الذي نرجو أن يكون مفيدا على كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي صاحب الجامع والعلل والشمائل وغير ذلك من الكتب النافعة، وقد كتبنا مقدمة لهذا الشرح فنشرع فيها إن شاء الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أكرم هذه الأمة أن بعث إليها محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعله ربه سبحانه وتعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ولقيامه بما أمر الله عز وجل رفع الله قدره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ومن نعمة الله عز وجل أن جعله حريصا على المؤمنين، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وجعله رحمة للعالمين، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن تأمل دعوته وطريقته صلى الله عليه وسلم وجدها متضمنة لهذا المعنى العظيم، سواء كان ذلك في أقواله أم في أفعاله أم عباداته. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس عامة وعشيرته خاصة، حتى أنزل الله عز وجل في شأنه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، إذ أضافه الله عز وجل إليه تشريفا له وتنويها بفضله في مواطن من كتابه، أولها موطن الإسراء. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثانيها موطن إنزال الكتاب. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، إلى غير ذلك. وثالثها موطن الدعوة. قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ورابعها موطن المعراج. فقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. فحري بمن هذه منزلته عند ربه أن تدرس سيرته وتعرف أيامه وأعوامه، فهو الرحمة المهداة ومنة الله. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأحيا الله به الموتى وبصر به الأعمى. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، إلى غير ذلك مما يطول شرحه. في هذه العجالة، وقد تكلمت بشيء من التوسع عن فضائله صلى الله عليه وسلم في كتابي السيرة عجل الله بإتمامه، وفي كتابي على دعاة حوار الأديان، ولله الحمد والمنة. ومما حداني إلى تدريس هذا الكتاب والعزم على شرحه أمور: الأول، معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية لما في ذلك من الأهمية من حيث العلم والعمل، فهو القائل: خذوا عني مناسككم، والقائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. الثاني، الاقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث حوى الكثير من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، ويكون هذا الشرح كالتفسير لتلك الآيات، ويدخل في ذلك موافقة مرضات الله عز وجل ومحابه، لأن الله ما ذكرها إلا وهو يحبها. الثالث، الرد على المخالفين لسبيل المؤمنين في حق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، سواء كانوا من الغلاة أو الجفاة من الكفار وغيرهم. الرابع، إظهار شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به ويتعرف عليه عملا بقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذلك يعود لوجوب محبته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرجه البخاري بل ومسلم عن أنس رضي الله عنه. وهذه المحبة إن كان القلب ليس فيه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فنفي الإيمان يكون نفيا مطلقا، وهو أن من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. وأما من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم عليه غيره فقد ترك الكمال الواجب الذي يأثم تاركه. قال: ومحبة صلى الله عليه وسلم تزداد في قلوب المؤمنين، وتزداد بمعرفتهم لشمائله وسيرته، فقد كان صلى الله عليه وسلم رحمة بالمؤمنين ولهم، وسماه الله رؤوفا رحيما، وأسماؤه صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، بمعنى أن كل اسم يتضمن صفة، فمحمد لكثرة محامده، وأحمد لكثرة حمده، ونبي التوبة لأن الله منحه التوبة لأمته، ونبي الرحمة لما تضمنت دعوته من الرحمة ولتمام رحمته بالمؤمنين. هذه الفقرة الأولى، كان رحمة بالمؤمنين. الثانية، حريصا على هدايتهم وإرشادهم إلى أقوم السبل وأحسن الطرق، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وتمام الحديث: وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها. الثالث، ذا خلق عظيم. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وذلك لتخلقه بالقرآن. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، وهو القائل: بعثت لأتم صالح الأخلاق. أخرجه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، بل كان متصفا بحسن الأخلاق قبل أن يوحى إليه، جبله الله عز وجل عليها ويسره لها ويسرها له، حتى وصفه أعداؤه بالصادق والأمين إلى غير ذلك كما يأتي. شجاعا قال أنس، أو هذه الرابعة، شجاعا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. متفق عليه. وقيل للبراء: أفررتم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. والأدلة على شجاعته كثيرة، إنما هذه إشارات. خمسة، كريما قال جابر رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. أخرجه مسلم، بل في حديث أنس: كان يعطي السائل الغنم بين الجبلين. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه. ست حييا، قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أخرجه مسلم. وقبل ذلك: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، فوصفه الله عز وجل بالحياء، وهذا خلق النبيل. سمع بشوشا، قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومعلوم ما لهذه البشاشة في وجوه المدعوين وفي قلوبهم من الأثر العظيم. ثمانية حليما، قالت عائشة رضي الله عنها: وكان لا يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فيغضب لله عز وجل، آخذا بقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تسعى نظيفا طيبا، قالت أم سليم: فنجعل عرقه في طيبنا وهو أطيب الطيب، أخرجاه. وفي حديث جابر بن سمرة قال: كأنما أخرج يده من جونية عطار، أخرجه مسلم. وسبب أيضا تحريمه للعسل لما أكل في بيت زينب، قالت بعض نسائها: أكلت لعلها نحلة ضربت العرفط، أو بمعنى الحديث، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تشم منه ريح وحرم العسل، وكان يكره أن توجد منه ريح. وعشر جميلا، فقد تميز بصفات جليلة جميلة خلقية وخلقية على ما ترى في هذا الكتاب. وكان وجهه كالسيف بريقا، وكالقمر استدارة، ولم يكن بالطويل ولا بالقصير، ولكن بين ذلك. الحادي عشر، فصيحا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وبعثت بجوامع الكلم، وكان إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا. ثاني عشر، شريفا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، أخرجه الترمذي وأصله في مسلم. وفي قصة أبي سفيان مع هرقل: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: كان فينا ذو نسب. فقال هرقل: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ثالث عشر، وفيا، فهو القائل حسن العهد من الإيمان، وهو القائل نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله على قتالهم. الرابع عشر، متواضعا، فقد خيره الله بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، وهو القائل: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، أخرجه أبو يعلى عن عائشة، وله طرق عن غيرها. الخامس عشر، أمينا، قال تعالى: مطاع ثم أمين، على تفسير من فسرها بأنه محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر من السياق أنها في وصف جبريل عليه السلام، لكن ذكرناها لما ذكره بعض أهل التفسير. وهو القائل: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أخرجاه عن أبي سعيد رضي الله عنه، وكانت قريش تلقبه بالأمين قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك آيات أخرى تقول: إني لكم رسول أمين، ووصفه الله كريما. والكرم أبلغ من كونه فقط الإنفاق، فالكرم يدل على الصفات الجليلة العظيمة من الوفاء والشجاعة والأمانة والصدق وغير ذلك. السادس عشر، عادلا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل خبت وخسرت إن لم أعدل. وفي رواية: خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني خبت وخسرت أيها المتكلم إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عادلا. وعلى المعنى الآخر: أكون تلحقني الخيبة والخسارة إن لم أكن عادلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عادلا وملازما للعدل مع نفسه ومع غيره، مع القريب ومع البعيد، حتى لقد شهد له بذلك الأعداء، متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه. والسابع عشر، صادقا، فقد كانت قريش تلقبه بالصادق، وهو الذي قال لهم: هل جربتم علي كذبا؟ قالوا: لا. وقال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا. قال هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. الحديث أخرجه. انظر إلى شهادة هذا العاقل، وإن كان لم يسلم لكن استدل بعدم كذب النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الناس على استحالة كذبه على الله سبحانه وتعالى. الثامن عشر: أما خائفا أي من ربه، وأما خوفه من ربه وحسن عبادته فهو القائل: إني أتقاكم لله، فكان متصفا بكل نبيل متنزها عن كل خلق ذليل. التاسع عشر: صبورا شكورا، فقد كان يصلي حتى تتفطر قدماه فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. أخرجاه عن المغيرة رضي الله عنه، وانفرد به مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وفيه كلام. ولما شجه قومه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه إشارات، وإلا لو أردنا استيفاء كل فقرة لطال المقام جدا، ولكن لعل الكتاب يتضمن كثير مما لخصناه في هذه المقدمة. والكلام على أخلاق وصفات النبي صلى الله عليه وسلم ينشرح به الصدر، فهو رسولنا وهو نبينا وهو حبيبنا وهو الرحمة التي أهداها الله عز وجل لنا، وهو الرحيم بنا، وهو الحريص على كل خير لنا. العشرون: وكاملا متميزا بجميع صفات الكمال الخلقية والخلقية، فهذا غيظ من فيض وإشارات لسبب اختياري لتدريس هذا الكتاب وتقصيري حاصل، وبالله العون والسداد والتوفيق. ودراسة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية والخلقية والخلقية هي دراسة لدين الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على محمد الكريم صلى الله عليه وسلم والتابعين. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا هذا الدين، وهو الذي عمل بهذا الدين، وهو الذي طبق هذا الدين، فعلينا أن نسلك سبيله ونأخذ بسيرته ونقتدي بهديه. إلا ما كان من خصائصه فإننا نتعلمه لاعتقاده ولمحبة ما أحب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يدخلنا في قوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، فوالله إني أحبه وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكانت كتابتي لهذه المقدمة حين عزمت على تدريس بعض إخواننا في بلاد المغرب الأقصى كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي الإمام صاحب الجامع والعلل والشمائل وغير ذلك من الكتب النافعة، فالله أسأل أن ينفع بالشرح كما نفع بالأصل، وأن يوفقني وكل من يسمع ويقرأ لصالح القول والعمل. أبو محمد عبد الحميد بن يحيى الحجوري الزعكري، 29 من محرم لعام 37 و400 ألف، في مكة المكرمة حرسها الله. هذه كانت مقدمة إذا قرأناها عليكم أولا، حتى إذا قدر ونشر الدرس أن يطلع الأخوة على بعض ما ذكر أو يستفيد مما ذكر. الأمر الثاني أن في مثل هذه المقدمات التي تبين فضل هذا العلم تشجيع وترغيب لدراسة الكتاب والاهتمام به، وأن مثل هذا لا يضيع به وقت ولا تحصل به خسارة، بل إنه الربح العظيم. ومما ينبغي أن يذكر أن العلماء ذكروا في كتب قواعد الأسماء والصفات كما ذكره ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى، وكذلك ذكرته بحمد الله في كتابي القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، أن الموصوف كلما كثرت صفاته الثبوتية ظهر من كماله ما يدل على ما ذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نقرأ صفاته الخلقية والخلقية نزداد به معرفة ونزداد علما بحياته. والموفق قد يسير على سيره ما استطاع إلى ذلك سبيلا، مع أن التفريط حاصل والقصور حاصل، لكن مع ذلك نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل. ثم إننا نرى أن كل صاحب طريقة يترجم لمن يعتقده إماما له، سواء من المسلمين أو الكفار، كل صاحب طريقة يترجم لمن يعتقده إماما له. فكيف لا نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي من القرآن ومن السنة، والتي هي حياة أكرم مخلوق خلقه الله عز وجل. فقد قال جبريل عليه السلام كما في حديث أنس عند الترمذي للبراق: أثبت فما ركبك خلق أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرت في بعض النسخ البسملة، وقد تكلمت عليها بتوسع في كتابي الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية والمواطن التي يستحب أن يؤتى بها فيه، وتكلمت كذلك على معانيها وما يتعلق بها في كتابي فتح العليم بشرح رسالة الإمام المجدد أي محمد بن عبد الوهاب التميمي إلى أهل القصيم، وهكذا في كتاب فتح الباري على شرح السنة للبربهاري. فيحال من أراد القراءة في معانيها وما تضمنت إلى هذه الكتب، وبعضها مطبوع وبعضها في الموقع. ويفتتح العلماء كتبهم بالمقدمة اقتداء بكتاب الله، فإن الله افتتح كتابه بالبسملة، أقصد بالبسملة اقتداء بكتاب الله، فإن الله افتتح كتابه بها، وهكذا اقتداء برسول الله، فقد كانوا يكتبون في مقدمة كتبهم البسملة: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما كتب قريشا كتب بسم الله الرحمن الرحيم، ولما راسل هرقل وكسرى ونجاشي كتب في مقدمته بسم الله الرحمن الرحيم. ويقدر بعدها فعل: بسم الله أؤلف، بسم الله أقرأ، بسم الله آكل، يكون مناسبا لما يقدم عليه العبد. وقد يؤتى بالبسملة وقد يؤتى بالحمدلة فقط، وكلاهما يجزى عن الآخر، وإن جمع بينهما يكون الابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي. والبسملة هي من حمد الله سبحانه وتعالى، البسملة أيضا هي من حمد الله سبحانه وتعالى، لأنها تضمنت أسماء لله والصفات لله، فكل اسم يتضمن صفة. قال الحافظ الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي، منسوب إلى بني سليم، قبيلة من قيس عيلان، كذا ذكره ابن عساكر، وقال ابن السمعاني ابن شداد بدل ابن الضحاك. وقيل سمي بثورة لحدة كانت فيهم، حدة كانت في أهله. والترمذي نسبة إلى ترمذ، وهي بلد في أقصى البلاد الإسلامية على طرف نهر بلخ. وقد روى عنه البخاري حديثا كما ذكره بعضهم، وهو تتلمذ على البخاري كثيرا، ونقل علل كثير من الأحاديث عن البخاري سواء كان في كتابه الجامع أو في كتابه العلل، وكفى به شرفا أن يتتلمذ على هذا الإمام الجليل فيأخذ من علمه. وكتابه الجامع من أنفس الكتب في الفقه، فقد جمع فيها بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر ما في الباب إشارة، ثم ربما يذكر بعض أقوال الفقهاء. وهذه الأقوال التي تراها مجردة عن الأسانيد ضمن الكتاب هي موصولة، كما صرح بذلك في آخر كتاب العلل المطبوع ضمن الجامع، فإنه يقول: وما رويناه عن الشافعي فهو من طريق فلان ابن فلان عن فلان عن فلان، وما رويناه عن مالك فهو من طريق فلان عن فلان. فهذه تعتبر آثار مسندة، يستطيع الإنسان أن يحكم عليها بالنظر إلى طرقها. قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب هو ما يدخل منه إلى غيره، وقد يقسم العلماء الكتب المصنفة إلى كتب وفصول وأبواب، وربما إلى فصول وأبواب، فيكون الفصل أعم والباب أخص. قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ: باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو الذي أثبته أغلب المحققين والمصنفين أو الناقلين والطابعين، وهو أليق، فالكلام على خلقه من جميع الجهات، من حيث الوصف، من حيث الطول، من حيث القصر، أم من حيث عدم القصر أقصد، من حيث كذا وكذا على ما يأتي بيانه. وابتدأ به حتى يذكر تحت هذا الباب ما يتعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، ثم بعد ذلك يذكر ما شاء من شمائله التي اتصفت بها هذه الذات والحمد لله رب العالمين.